والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حديث رفع القلم، ذكرنا ما ذهب إليه سيد الماتن من تفسير لهذا الحديث، وقلنا في مقام يعني تقييم ما ذكر قلنا أن الحديث فيه احتمال آخر، فيه احتمال آخر اختاره جماعة من المحققين، وهو أن الحديث مفاده رفع المؤاخذة عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، لا مؤاخذة على ما يصدر منهما. فالفعل الذي يصدر منهما إذا كان فيه اقتضاء المؤاخذة أو اقتضاء تبعات أخرى غير المؤاخذة فيما لو صدر من غيرهما، هذا الفعل لا تترتب عليه المؤاخذة ولا تبعات المؤاخذة لو صدر منهما، من الصبي ومن المجنون. وقلنا بأنه بناء على هذا التفسير يصعب تطبيقه في محل الكلام، لأنه في محل الكلام المفروض أن الصبي لم يصدر منه شيء حتى نقول بأنه نرفع عنه المؤاخذة ونرفع عنه الآثار التي تترتب تكون من نوع تبعات هذا الفعل كالدية في محل الكلام. إنما نستطيع أن نرفع الدية عندما يصدر منه الفعل من الصبي، عندما يقتل الصبي هنا نقدر نقول نطبق الحديث لأنه صدر منه فعل فيه اقتضاء المؤاخذة وفيه اقتضاء التبعات، ولذا لو صدر من غير الصبي من البالغ لترتبت المؤاخذة وترتبت تلك التبعات، لكن عندما تصدر من الصبي لا مؤاخذة ولا دية ولا تبعات، لكن عندما يصدر منه الفعل، أما عندما يصدر من غيره شنو علاقته؟ ليس الفعل الصادر من الغير يقتضي المؤاخذة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصبي والمجنون، ليس فيه اقتضاء المؤاخذة حتى يجي الحديث يقول أنا أرفع المؤاخذة عنه. شنو ترفع المؤاخذة؟ بعبارة أخرى أريد أن أوضح المطلب أكثر، أكو يعني استفهامان في هذا الطرح. استفهام الأول يقول بأنه ليش الإصرار على ماذا كما ذكره بعض الأخوة، إصرار على افتراس صدور فعل منهما. إحنا قلنا هذا أنه اللي يفهم من الحديث هو أن الصبي والمجنون لا يؤاخذان، مفاد الحديث عدم المؤاخذة بالنسبة إلى الصبي والشنو والمجنون. عدم المؤاخذة إنما يمكن بيانه ويصح أن يقال فلان لا يؤاخذ، لابد أن نفترض أنه لا يؤاخذ على فعل يصدر منه، ولابد أن نفترض بأن هذا الفعل فيه اقتضاء المؤاخذة، وإلا لو فرضنا أن الفعل أصلا لم يصدر منه فعله، أصلا لم يصدر منه فعله، شو المعنى أن نقول بأن الصبية والمجنون لا يؤاخذان؟ ننفي المؤاخذة عنهما عندما لا يصدر منهم شيء أصلا، لغو هذا، لا لا معنى له. أو عندما نفترض أنه صدر منهما فعل لا يقتضي المؤاخذة إطلاقا كالأكل والشرب، يجي الحديث يتصدى ويقول بأنه لا يؤاخذان على ما صدر منهما من هذا القبيل، إنما يصح هذا التعبير ويقال بأن الصبي يترفع عنه المؤاخذة عندما يصدر منه فعل فيه اقتضاء المؤاخذة، فيه اقتضاء المؤاخذة، بحيث لو صدر من غيره لترتبت شنو؟ مؤاخذة. فإذا لا بد من افتراض صدور شيء منه حتى يقال بأنه الصبي لا يؤاخذ بما صدر منه، وهذا يختص صورة صدور فعل منه فيه اقتضاء المؤاخذة. أما إذا لم يصدر منه فعل أو صدر منه فعل لكن ليس فيه اقتضاء المؤاخذة كالأكل والشرب، لا مجال لماذا لنفي المؤاخذة عنه، يقال أن الصبي لا يؤاخذ. يؤاخذ بماذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو أنه لماذا أيضا قلتم في الدرس السابق بأنه المنفي هو فعلية التكليف، بالاصطلاح تنجز التكليف، ومقصودنا وصول التكليف إلى مرحلة استحقاق العقوبة على شنو؟ مخالفة. تنجز نعبر عنها وقد يعبر عنها بالفعلية، ماكو فرق، مو مهم هذا. اللي ننفيه هذا، لا ننفي أصل التكليف بالنسبة إلى الصبي والمجنون، وإنما الذي ينفى هو ماذا؟ هو تنجز التكليف، أي وصول التكليف إلى مرحلة استحقاق العقاب على مخالفة. هذا ما يثبت في حق الصبي. بعبارة أخرى يكون حال حال الجاهل، الجاهل شنو يرتفع عنه أصل التكليف؟ ما يرتفع عنه أصل التكليف، وإنما ترتفع عنه شنو؟ منجزية التكليف، بمعنى أنه لا يستحق العقاب على شنو؟ على المخالفة. وهي من آثار المنجزية، استحقاق العقاب على المخالفة من آثار المنجزية. الجاهل لا يستحق العقاب على المخالفة، فمعناه أن الذي يرتفع عنه هو شنو؟ منجزية التكليف. نفس الكلام نقوله في ماذا؟ في الصبي والمجنون، لا يرتفع عنه أصل التكليف، وإنما الذي يرتفع عنه منجزية التكليف. شنو الدليل على هذا؟ الدليل هو هذا اللي قلناه، الدليل هو أنه بعد أن فرضنا أن المستفاد من الحديث الشريف رفع المؤاخذة على الفعل الذي فيه اقتضاء المؤاخذة، إذا صدر منه ترفع عنه المؤاخذة، ماكو مؤاخذة، ماكو استحقاق عقاب. هذا ماكو استحقاق عقاب ورفع استحقاق العقاب لا يتلائم مع افتراض بقاء التكليف في مرحلة شنو؟ تنجيز. ما يتلائم. إذا هو التكليف وصل إلى مرحلة التنجيز، يعني وصل إلى مرحلة استحقاق العقاب على من؟ على المخالف، في حين أن الحديث الشريف يقول شنو؟ ماكو استحقاق على المخالف، ما يتلائم وياه. فإذا لابد من رفع اليد عن ماذا؟ عن التكليف، بمعنى عن تنجز التكليف. أما سائر المراتب الأخرى للتكليف ما عندنا دليل عليهم على ارتفاعها، الدليل دل فقط عليهم على أن المنجزية ترتفع عن الصبي والمجنون، بمعنى أن إذا ارتكب حرام لا يؤاخذ، لا يستحق المؤاخذة على الفعل الذي لو صدر من غيره لاستحق عليه شنو؟ مؤاخذة. هو لا يستحق المؤاخذة. خشلون التكليف حرمة شرب الخمر مثلا يكون فعلي ومنجز مع أنه لا يجب استحقاق شنو؟ المؤاخذة على المخالفة، لا يمكن أن يجتمع. فلذلك نقول لا بد بعد دلالة الدليل الحديث الشريف على عدم المؤاخذة وعدم استحقاق المؤاخذة بارتكاب الحرام أو ترك الواجب بالنسبة إلى الصبي والمجنون، بعد أن دل الدليل على عدم استحقاق المؤاخذة لابد أن نفترض أن حرمة شرب الخمر أو وجوب صلاة صلاة الفريضة ليس منجزا في حقهما، هذا دل عليه الدليل. أما أن نقول أن يرتفع الحكم بسائر مراتبه الأخرى، الحكم يرتفع من أساس في حقهما، هذا ماكو دليل يعني. هذا هو الذي قلناه في الدرس السابق، هذا هو الوجه الذي ذكرناه. قلنا أن هذا الوجه بناء عليه حينئذ نقول يمكن أن يستدل به على نفي الأحكام التكليفية عنهما، لكن بهذا المعنى، مو ننفي الأحكام التكليفية عنهما من أساس ونقول بأن الأحكام التكليفية لا تشمل الصبي والمجنون، وإنما ننفي ماذا؟ فعلية هذه التكاليف في حقهما كالجاهل بالضبط، فعلية بمعنى التنجس، هذا مقصودنا كالجاهل، خلافا لما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، ينفي عنهما ماذا؟ الحكم من أساسه، من أساس الحكم ينتفي عنهما. نقول لا ينتفي الحكم من أساسه، إنما الذي ينتفي هو تنجس هذه التكاليف. كما أنه يمكن الاستدلال بهذا الحديث على ماذا؟ على نفي الأحكام الوضعية المترتبة على ذلك الفعل بعنوان أنه تبع عليه، ومن باب المؤاخذة أحكام وضعية تترتب على الفعل. نفس الكلام يقول هذا الفعل لو صدر من غير الصبي لترتبت عليه المؤاخذة زائدا شنو؟ هذه الآثار الوضعية، هذه الآثار الوضعية. بينما لو صدر هذا من الفعل فلا مؤاخذة، ولازم عدم المؤاخذة كما أشرنا هو أن الحكم لا يكون منجزا في حقه، كذلك لا تترتب الآثار الوضعية التي ترتب على ذلك من قبيل الحد، من قبيل أمثال هذه الأمور، التعزير، أمثال هذه الأمور. فلو شرب الخمر لا مؤاخذة ولا حرمة، يعني حرمة منجزة مقصودنا، ولا شنو؟ ولا حد ولا تعزير، هم يمكن الاستدلال به. يعني نحن لا نقول بماذا؟ بأنه نقتصر في أن الحديث يرفع فقط الأحكام شنو؟ التكليفية، كما هو رأي سائل. لا، يرفع الأحكام التكليفية ويرفع أيضا الأحكام شنو؟ الوضعية، التي تثبت بعنوان أنها من تبعات الفعل. لكن هذا ما يعني أنه نقدر نستدل به في محل الكلام لما قلناه في الدرس السابق. في محل الكلام الفعل لم يصدر من الماذا؟ من الصبي، وإنما صدر شنو؟ من غيره. كلامنا هذا، كلامنا أن واحد هو قتل خطأ، الأدلة دلت على أن العاقلة تكون عليما، أن الدية تكون عليما على العاقلة. فكلامنا بأن الصبي والمجنون من العاقلة يشاركون في دفع الدية أو لا، هذا كلامنا. فالفعل لم يصدر منهما، وإنما صدر من غيرهما. يعني نقول له أنه في هذه الحالة لا معنى للاستدلال على عدم الدية على الفقير، على الصبي والمجنون بحديث رفع القلم، لأن حديث رفع القلم يدل على رفع المؤاخذة ورفع الآثار، قد يكون من جملة الدية عندما يصدر الفعل منه. عندما يقتل نقول بأنه لا مؤاخذة ولا حرمة ولا شنو؟ ولا دية عليه، لا توجد دية. لكن عندما يصدر الفعل من غيره شنو معنى نستدل بالحديث لنفي الدية عنه؟ الفعل الصادر من غيره ليس فيه اقتضاء المؤاخذة بالنسبة إليهما، ليس فيه اقتضاء المؤاخذة بالنسبة إليهما حتى نقول أن يشمل الحديث ويرفع عنه المؤاخذة، وبالتبع يرفع عنه الأحكام الوضعية المترتبة عليهما على الفعل من باب التبعات. الفعل فيه اقتضاء المؤاخذة بالنسبة إلى من صدر منه وهو غيرهما، فيه اقتضاء ماذا؟ اقتضاء المؤاخذة. لكن لا معنى لأن نقول بأن هذا الفعل الصادر من غيرهما فيه اقتضاء المؤاخذة بالنسبة إليهما، حتى نستدل بالحديث عليهما على رفع المؤاخذة عنهما في هذه الحالة. ولذا الاستدلال بالحديث في محل الكلام يكون مشكل كما ذكرنا. بناء على هذا الطرح، زين، هذا يعني تفسير ثاني للحديث الشريف، وبناء عليه يشكل الاستدلال بالحديث في محل الكلام. هذا واحد. قد واحد يقول لي كما خطر في ذهن بعض الإخوان، قد يقول بأنه خوف مو مشكلة، نقدر نثبت عدم الدية على الصبي بالأولوية، هذا مطلب آخر. أنا كلام عن ماذا؟ عن فقه الحديث. الحديث ماذا نستفيد منه؟ بأن يقال بأن هذا الصبي إذا صدر منه القاتل شو نقول؟ ما عليه مؤاخذة ولا عليه شنو؟ ما عليه دية إذا صدر منه القاتل بمقتضى هذا الحديث. فكيف إذا صدر شنو؟ من غيره. من باب أولى أن لا يترتب عليه شنو؟ الدية، لأن القتل إنما يصدر منه ولا دية عليه بمقتضى حديث رفع القلم. إذا صدر القتل من غيره من باب أولى أن لا يثبت عليه شنو؟ تترتب عليه الدية. فهذا مطلب يصح أو يصح مطلب آخر. هذا مطلب آخر، كلامنا في الاستدلال إن كان الاستدلال بالحديث الشريف في محل الكلام. نقول أن الذي بناء على هذا التفسير لا يصح الاستدلال بالحديث في محل الكلام. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث للحديث هو هذا التفسير اللي أيضا هو مشهور ومعروف، هو أن المرفوع هو خصوص الأحكام التكليفية، أن المرفوع خصوص الأحكام شنو؟ التكليفية. التفسير الأول يقول أن المرفوع هو مطلق الأحكام تكليفية وغير تكليفية، وذلك بأن يفسر القلم بقلم التشريع. قلم التشريع، يقول قلم التشريع لم يجري في حقهما، وحيث أن القلم مطلق في الحديث فلا داعي لتخصيصه بخصوص قلم التكليف، فيشمل قلم شنو؟ الوضع. كل القوانين، كل القوانين الإلهية المكتوبة في ذاك المكان الخاص كلها هاي لم تشرع في حق شنو؟ الصبي والمجنون. يقول هذا معنى الحديث، فهو يرفع الأحكام التكليفية عنهما وكذلك الأحكام شنو؟ الوضعية. التفسير الثاني أيضا يلتزم بارتفاع الأحكام التكليفية والوضعية، لكن بالبيان الذي ذكرناه، لا يلتزم بارتفاعها أساسا وإنما ارتفاع من جزئيتها فقط في حق الصبي والمجنون، لكن الأحكام الوضعية يلتزم بماذا؟ بارتفاعها بالحديث. ترتفع الأحكام الوضعية اللي هي من سنخ التبعات، هي من سنخ ماذا؟ من سنخ يعني تشرع كتبع للفعل الصادر من هذا، هذا نلتزم به. لكن قلنا تطبيقه في محل الكلام يواجه مشكلة، تطبيقه في محل الكلام يواجه مشكلة. التفسير الثاني يقول لا، أن الرفع يختص بخصوص الأحكام التكليفية، أن الرفع يختص بخصوص الأحكام التكليفية. المرفوع هو قلم التكليف، هذا قلم التكليف يرفع عن ماذا؟ عن الصبي. ومن هنا قالوا بأنه لا يشمل الحديث الأحكام الترخيصية، وكذلك لا يشمل الحديث الأحكام الوضعية، ما بيها تكليف، يختص قلم التكليف، هذا هو الذي يرفع عن الصبي والمجنون. أما سن قانون وضعي ما بيه تكليف هذا ما يرفع عنه، وهكذا الأحكام الترخيصية اللي ما بيها إلزام يختص الأحكام التكليفية الإلزامية، هكذا قالوا. احنا ايضا يعني على التفسير الثاني ايضا نقول من ماذا بانه لا يشمل الاحكام الترخيصيه، لكن بهذه النقطه، النقطه هي شنو؟ ان المستفاد من هذه رفع المؤاخذه، والمؤاخذه انما تكون على مخالفه الحكم شنو؟ الالزامي للحكم الترخيصي. حكم الترخيص ما في مؤاخذه، ما ليس فيه اقتضاء المؤاخذه، الفعل يعني الفعل المباح ما بيقتضاء المؤاخذة، حتى يجي الحديث ويرفع المؤاخذة عنه عن الصبي في حال صدوره منه، وإنما هو يرفع المؤاخذة الحديث عن الصبي في حال صدور في فعل فيه اقتضاء شنو؟ المؤاخذة. والمستحب ليس فيه اقتضاء المؤاخذة، مكروه ليس فيه اقتضاء المؤاخذة، فلا يشمله الحديث رفع القلم، لكن نقول بماذا؟ بشمول الأحكام الوضعية أيضا على ما بينا. الثالث يقول لا، هو يختص بخصوص الأحكام التكليفية الإلزامية، هذا هو الرأي الثالث. وبناء على الرأي الثالث لا يصح الاستدلال بالحديث في محل الكلام، لأننا في محل الكلام نريد أن ننفي ماذا؟ الدية، مو بناء على أن خطاب الدية خطاب شنو؟ وضعي. هذه هم فد مسألة لابد أن ندخل بها، أن خطاب الدية خطاب تكليفي لو وضعي، وهذا تظهر ثمرته في اختيار أحد التفاسير لحديث رفع القلم، كما تظهر ثمرته في الحالة الأخرى كما سيأتي في المسألة القادمة. إذا قلنا تكليف فعلى التفسير الثالث يكون مرفوع فلا دية عليه على التفسير الثالث. إذا قلنا وضع على التفسير الثالث لا يكون شنو؟ مرفوعا على التفسير الثالث. نعم على التفسير الأول. والتفسير الثاني الدية تكون مرفوعة سواء كان خطاب الدية خطاب تكليفي أو خطاب وضعي، لكن تكون مرفوعة عن الصبي في حالة واحدة، وهي حالة ما صدر منه شنو؟ القتل، مو أن يصدر من غيره، إن التطبيق هذا مو واضح. هذا هو الذي نقوله في محل الكلام. مسألة أن خطاب الدية خطاب تكليف أو خطاب وضع يجي بحثها في المسألة اللي سندخل بها اليوم، هناك سنبحثها، نشوف خطاب تكليف لو خطاب وضع. نقرأ العبارة حتى نشوف المطلب. العبارة هاي مسألة 305 في ذيلها، ولا يشاركهم فيها الصبي والمجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها، وإن كانوا يرثون من الدية لكنهم لا يشاركون العاقلة في ماذا؟ في الدية، لا يدفعون العاقلة، هذا تكلمنا عنه. مسألة 406 يقول هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره، وفيه إشكال والأقرب عدم اعتباره. ويقول سيد النافعي الأقرب عدم اعتبار الغنى في العاقلة، بمعنى أنه شنو عدم اعتبار الغنى؟ العاقلة تجب دية، تجب على الفقير وعلى المهدين، حتى الفقير تجب عليه الدية، هذا معنى عدم اعتبار الغنى. اعتبار الغنى معناه شنو؟ أنها تختص بخصوص الأغنياء من العاقلة ولا تشمل الفقراء من العاقلة. زين، هذا اعتبار الغنى يعني خلافا لما يقول السيد الماتن، اعتبار الغنى في العاقلة الذي يعني عدم تحمل الفقير شيئا من العاقلة من الدية، هذا هو مذهب جماعة من الأصحاب، وفي الجواهر أنه بلا خلاف أجده فيه، بلا خلاف في اعتبار الغنى. وأن الفقير لا يشاركهم في ماذا؟ في الدية. نعم أكو كلام في أن العاقل إذا كان ممن لا يملك ما يؤدي حصته من الدية حين المطالبة ما عنده، لكن كان كسوبا كان كاسبا يتمكن أن يحصل على هذا المقدار بعد شنو؟ بعد الكسب. هذا يجب عليه الدية ولا تجب عليه الدية؟ أكو عندهم كلام. يظهر من كشف اللثام الاتفاق على عدم وجوب الدية عليه، يعني وإن كان غنيا بالقوة، هو فقير فعلا، بالفعل فقير حين المطالبة، فقير ما عنده شيء، لكن هو غني شنو؟ بالقوة، يتمكن من الكسب. يظهر من كشف اللثام الاتفاق على ماذا؟ على عدم وجوب الدية على مثل هذا الشخص، واللي هذا معناه شنو؟ أنه يعتبرون في العاقلة الغنى بالفعل، الغني بالقوة ما يكفي، الغني بماذا؟ بالفعل. الآن حين المطالب عده يطي يجب عليه، ما عده ما يجب عليه، وإن كان قادرا على الدفع بعد شنو؟ بعد الكسب. ليش أقول أنه يظهر من صاحب الكسب اللثام الاتفاق على ذلك؟ لأنه بعد أن ينقل هذا الرأي يقول خلافا للعامة في وجه فاكتفوا بالاكتساب. هذه العبارة كأنه تشعر أنه بيننا يوجد شنو؟ وفاق على عدم كفاية الاكتساب، به إشعار باتفاق فيما بيننا. على كل حال أصل ما ذهب إليه المشهور، إذا أمكن نسبة هذا القول المشهور من اعتبار الغناء، هذا على خلاف إطلاق الأدلة، ومن هنا نحتاج إلى دليل واضح نخرج به عن ماذا؟ عن مقتضى إطلاق الأدلة. مقتضى إطلاق الأدلة أن ما فرق بين الغني والشنو؟ والفقير. الأدلة ليس فيها ما يدل على تقييد هذا الحكم بأن يكون شنو؟ غنيا، بأن يكون غنيا، ما بيها دلالة أصلا، كل الأدلة ما بيها دلالة أصلا. الدية على العاقلة خلاص، عاقلة أعم من أن يكون غني أو يكون شنو؟ فقير. هذا الإطلاق كيف نرفع اليد عنه ونلتزم بماذا؟ باشتراط الغنى في العاقلة. الأصحاب الذين ذهبوا إلى اشتراط الغنى لم يأتوا بدليل على ماذا؟ على اشتراط الغنى بحيث يصلح لتقييد هذا الإطلاق، ما جاءوا بدليل إطلاقا، ما كف الدليل واضح يذكروه لإثبات هذا المعنى. ومن هنا قد يقال بأنه مقتضى الصناعة أن نأخذ بالإطلاق ونلتزم بإطلاق الأدلة ونقول بأنه لا فرق بين الغني والفقير في ماذا؟ في أن الكل يشاركون في ماذا؟ في دفع الدية، كل يشاركون في دفع الدية، خصوصا إذا كان الفقير ممن يتمكن من أداء حصته من الدية بعد شنو؟ بالإمهال، يمهله فد مدة يجيب بعدين حصته من الدية، ليش نقول بأن تسقط عنه الدية؟ ولعله يساعد على هذا الإطلاق هو أن عادةً العاقلة يكون فيها كثير من الفقراء، عادةً يجي العاقلة، يعني بعبارة أخرى العاقلة عادةً لا يكون جميعهم من الأغنياء، فيهم فقراء وفيهم شنو؟ وفيهم أغنياء، الدية تأخذ من الجميع، مو خصها بخصوص ماذا؟ بخصوص الأغنياء. على كل حال المهم كما قلنا أن الأصحاب لم يذكروا دليلا على اعتبار الغنى في العاقلة حتى نقيد به هذا الإطلاق. نعم الشيء الوحي، يعني الشيء الوحي سما نقول الوحي، الشيء اللي يمكن أن يكون هو الوجه في هذا فيما ذهب إليه المشهور من اعتبار الغنى في العاقلة، هو هاي مسألة التي أشرنا إليها، مسألة أن خطاب الدية خطاب تكليفي محض، مو خطاب وضعي، خطاب تكليف ليس أكثر من ذلك. يعني أن خطاب الدية ليس فيه ما يدل على اشتغال الذمة بالشنو؟ بالدية. تشتغل ذمة العاقلة بماذا؟ بالدية. ما بيها دلالة على هذا. خطاب الدية تكليف مرجعه إلى وجوب أداء الدية، تكليف محض. إذا قلنا أنه تكليف محض يصح ما ذكروه من ماذا؟ من اشتراط الغنى، يعني لا إشكال أن هذا التكليف يسقط بعدم القدرة، ومع الفقر لا يكون المكلف قادرا على ماذا؟ على دفع الدين. ما عنده، ما عنده، هنفترض ما عنده لا الآن ولا بالكسب، هنفترض شيء، وشو معنى نكلفه بماذا؟ نكلفه بدفع شنو؟ بدفع الدين. لا إشكال أن هذا التكليف يسقط عنه، يسقط عنه حكم تكليفك أي حكم تكليف آخر، يسقط بعدم شنو؟ القدرة على متعلقه، فيسقط عنه التكليف. وهذا معناه اختصاص التكليف بماذا؟ بخصوص شنو؟ الغنياء. وهذا هو الوجه في ماذا؟ في اشتراط الغنى في العاقلة، لكنه مبني على من؟ على أن يكون خطاب التكليف خطاب الدية، خطاب تكليفي محض، ليس فيه وضع، ليس فيه ضمان، ليس فيه اشتغال شنو الذمة. بل إذا قلنا أنه خطاب وضع مفاده اشتغال الذمة بالدية، لا موجب لسقوطه عن من؟ عن الصبي، ولا حتى عن المجنون، لا موجب لسقوط الأحكام الوضعية عنهما. تكليف حيث أنه يتطلب منا فعل خاص وهو غير قادر عليه، فيسقط باعتبار عدم شنو؟ عدم القدرة. ما الضمان؟ ما يتطلب منا فد شيء، ذمته تشتغل بهذا المقدار من الدين. هذا يمكن أن يثبت في حق الغني وفي حق شنو؟ في حق الفقير، يثبت في حقهما ما مقبر بينهما، ما موجب لسقوطه. فحينئذ لا بد أن نقول بماذا؟ بأن الدية تثبت في حق الفقير والغني بلا فرق بينهما. كافي هذا المقدار، وصلى الله على رسول الله.